الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: السجن مدى الحياة لصلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية في فرنسا. السعودية تعلن الخميس أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى في 9 يوليو القادم. 24 حزبا سياسيا تونسيا يشاركون في استفتاء يوليو القادم بحسب هيئة الانتخابات. أكثر من 10 اتفاقيات تعاون بين مصر والجزائر. الكنيسة الإسرائيلي يصوت في القراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه. وفي النشرة أنباء أخرى. أهلا بكم. حكمت محكمة فرنسية أمس على صلاح عبد السلام البالغ من العمر 32 عاما الفرنسي من أصل مغربي والمتهم الرئيسي في اعتداءات نوفمبر 2015 في فرنسا بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية تخفيض العقوبة، وذلك بعد محاكمة استمرت نحو 10 أشهر. وقالت وسائل إعلام إن القضاة الخمسة اتبعوا بذلك توصيات النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي طالبت بإنزال هذه العقوبة التي نادرا ما اتخذت وتستبعد أي احتمال بالإفراج المبكر بحق العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المشاركين في الاعتداءات التي خلفت 130 قتيلا في باريس وسان دوني في 13 نوفمبر تشرين الثاني 2015. وكانت محكمة الجنايات الخاصة في باريس بدأت في 8 شهر سبتمبر أيلول الماضي أولى جلساتها للنظر في التهم الموجهة لعشرين رجلا يشتبه بضلوعهم في الهجمات التي نفذها تنظيم داعش. كما قضت المحكمة على المتهمين العشرين الذين يحاكمون منذ أيلول سبتمبر الماضي في القضية بعقوبات بالسجن لفترات تتراوح من 2 إلى مدى الحياة، وحكم خصوصا على محمد عبريني الذي كان يتوقع أن يشارك في الهجمات لكنه تراجع عن ذلك بالسجن المؤبد على أن لا تقل المدة عن 22 عاما، وجرت محاكمة 6 من المتهمين غيابيا. أعلنت المملكة العربية السعودية مساء أمس أن الخميس أول أيام ذي الحجة شهر الحج وعيد الأضحى بذلك سيكون السبت 9 تموز يوليو المقبل، وبذلك يكون الجمعة الموافق 8 تموز هو يوم الوقوف بعرفة. وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة حيث تبدأ مناسك الحج، ويعد الوقوف بعرفة أهم مظاهره وركنه الأكبر، ويؤدي 1 مليون حاج موسم 1443 هجرية 2022 ميلادية في الحرم المكي الذي يفتح لأول مرة بعد عامين للحجاج القادمين من خارج المملكة بعد اقتصارها على الداخل بسبب تداعيات جائحة الكوفيد، فيما شهد عام 2021 ميلادي مشاركة 60,000 فقط من داخل المملكة والذي سبقه 10,000 من الداخل، مقارنة بنحو 1.5 مليون في 2019 من أرجاء العالم. أبدت الولايات المتحدة خيبة أملها لعدم إحراز أي تقدم في المفاوضات غير المباشرة التي جرت بينها وبين إيران منذ يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت، ونشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت مرة أخرى الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم. بدوره أعلن منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية أنريكي مورا الأربعاء أن المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية انتهت دون أي تقدم، وانعقد على مدار يومين في الدوحة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بتنسيق من الاتحاد الأوروبي بغية كسر الجمود بشأن كيفية إحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى. وقال المسؤول الأوروبي في تغريدة على تويتر إنه يومان مكثفان من المحادثات غير المباشرة في الدوحة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف بالاتفاق النووي، مضيفا لسوء الحظ لم يتحقق بعد التقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي كمنسق سنواصل العمل بجهد أكبر، يقول، لإحياء اتفاق رئيسي لمنع الانتشار السلاح النووي ودعم الاستقرار الإقليمي. وبعد ظهر الأربعاء أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن المحادثات الإيرانية الأمريكية انتهت دون إحراز نتائج قبل أن تنفي الخارجية الإيرانية الخبر وتؤكد استمرار المباحثات في جلسة أخرى مساء الأربعاء. وتشمل الخلافات الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأمريكية المستقبلية لن تنسحب على الثوري الإسلامي من الصفقة مرة أخرى. ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة وخمس دول أخرى منذ شهور في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في أيار مايو 2018. ويوم الاثنين أعلنت الخارجية الإيرانية بأنه لن نتفاوض حول القضايا النووية التي تمت مناقشتها في فيينا، وإنما على النقاط العالقة ذات الصلة بإلغاء الحظر عن البلاد. أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أن حملة الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه في 25 تموز جويلية المقبل ستعرف أو ستعرف مشاركة 24 حزبا سياسيا. وفي أيار مي الماضي كلف الرئيس التونسي قيس سعيد أستاذ القانون الصادق بالعيد رئيسا منسقا للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد. وقالت الهيئة في بيان يوم الأربعاء إن 24 حزبا تقدمت للمشاركة في حملة الاستفتاء، من بينها حركة الشعب وأفاق تونس وحركة تونس إلى الأمام. وذكرت أن الحملة ستعرف أيضا مشاركة 26 جمعية من أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة إلى 111 شخصية. ولم تذكر الهيئة تفاصيل أكثر عن الحملة، لكنها أعلنت سابقا أنها تستمر بين 23 من تموز جويلية. ولم تعلن السلطات التونسية تفاصيل عن مضمون الدستور الجديد، إلا أن الاستفتاء عليه تقاطعه أحزاب على غرار العمل والإنجاز والعمال والحزب الجمهوري فضلا عن حركة النهضة وغيرها. وكان رئيس الجمهورية قرر إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد للبلاد في 25 من تموز جويلية 2022 وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 من كانون الأول ديسمبر المقبل. أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن مساء الأربعاء توقيع 12 اتفاقية تعاون مع مصر في قطاعات متنوعة. جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء في ختام الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة التي يرأسها بن عبد الرحمن ونظيره المصري مصطفى مدبولي بالعاصمة الجزائرية. وشملت الاتفاقيات مجالات الصناعة وترقية الاستثمار وتنمية الصادرات ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة وريادة الأعمال، وكذلك البورصة والموارد المائية والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين الدبلوماسي والبيئة والشباب والرياضة والأوقاف والشؤون الإسلامية. ولم يكشف بن عبد الرحمن عن مضمون هذه الاتفاقات، لكنه أشار إلى أن هذا الحدث الهام سيشكل وثبة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية المصرية. كما لفت إلى تنظيم منتدى اقتصادي جزائري مصري يوم الخميس يضم عددا غير مسبوق من رجال الأعمال الجزائريين والمصريين، والذين ستكون لهم فرصة العمل المشترك على استكشاف فرص التعاون والاستثمار المتاحة في البلدين. من جهته أعرب رئيس الحكومة المصرية في كلمة خلال الاجتماع عن تطلع بلاده إلى إقامة شراكات بين رؤوس الأموال المصرية والجزائرية من أجل تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات، خاصة الأسواق الإفريقية. وأوضح رئيس الوزراء المصري أن حجم التبادل التجاري لا يتماشى مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية للجزائر ومصر واحتياجات السوقين من السلع والخدمات، ولا يتسق مع الاتفاقيات السارية بيننا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. وأضاف رئيس الحكومة المصرية أنه يجب ألا تقف الظروف الحالية في ليبيا، حيث تنتقل البضائع خلال أراضيها بريا دون البحث عن طرق بديلة لتيسير نقل السلع بين الجزائر ومصر. دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي اليوم السودان وإثيوبيا إلى الحوار وضبط النفس والامتناع عن التصعيد العسكري في منطقة الفشقة الحدودية. وذكر بيان صادر عن الاتحاد يوم الأربعاء أن رئيس المفوضية يتابع بقلق بالغ التوتر العسكري المتصاعد بين البلدين الجارين، داعيا الجانبين إلى الحوار لحل أي خلاف. وأشار فقي إلى أن المشاورات الحدودية الأخيرة لا ينبغي أن تعرقل الحلول الدبلوماسية التي يجري البحث عنها لحل التحديات الداخلية في الدولتين العضوين في الاتحاد الإفريقي. وحث رئيس المفوضية البلدين على استمرار الإسهام في حل سلمي للنزاع الحدودي تحت رعاية برنامج حدود الاتحاد الإفريقي. صوت الكنيسة الإسرائيلي صباح الخميس بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه، ما يفسح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في مطلع 22 نوفمبر المقبل. وكان الكنيسة قد صوت الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على حل نفسه، ثم صوت مطلع الأسبوع بالقراءة الأولى لصالح مشروع القانون، وجرى تأجيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة مرتين خلال الأسبوع الجاري بسبب خلافات بين نواب الحكومة والمعارضة. وحمل رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو في كلمة له بالكنيسة الحكومة المسؤولية عن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتعهد نتنياهو بتشكيل حكومة برئاسته تعيد الدولة إلى مسارها الصحيح. وبتصويت الكنيسة على حل نفسه، من المقرر أن يتسلم وزير الخارجية لابيد رئاسة حكومة تسيير الأعمال من رئيس الوزراء نفتالي بنيت، الذي أعلن أنه لن يخوض الانتخابات القادمة، وأنه حتى تشكيل حكومة جديدة سيتولى منصب رئيس الوزراء البديل. وتبقى حكومة تسيير الأعمال قائمة لحين نيل حكومة جديدة ثقة الكنيسة بعد الانتخابات. ويأتي التصويت على حل الكنيسة قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية المحتلة، والذي يعامل المستوطنين بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل. وتم سن القانون في العام 67 ويجري تمديده كل 5 سنوات، إلا أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تمديده من خلال الكنيسة، ما دعاها إلى اتخاذ القرار بحل البرلمان قبل حلول موعد انتهاء سريان القانون منتصف الليلة، خشية حدوث فوضى قانونية في الدولة. ومع حل الكنيسة الإسرائيلي يتم تمديد القانون تلقائيا لحين تشكيل انتخاب كنيسة جديد وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. دعا المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون الأربعاء إلى ضرورة تمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر باب الهوى على الحدود السورية مع تركيا. جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول آخر مستجدات الأزمة السورية. وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى في 10 من تموز جويلية بموجب القرار رقم 2585 الصادر عن المجلس في تموز جويلية من العام الماضي. وقال بيدرسون خلال الجلسة أنه مع تزايد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين أصبحوا في أمس الحاجة إلى هذه المساعدات في سوريا، من الضروري أن يمدد مجلس الأمن قراره لمدة 12 شهرا إضافيا، وهذا واجب أخلاقي يقول. ويضيف: لطالما اقترحت أن نعمل خطوة بخطوة على سلسلة من تدابير بناء الثقة لمواجهة العديد من المخاوف الأكثر إلحاحا لدى السوريين والتقدم نحو بيئة آمنة وهادئة ومحايدة، محذرا من مخاطر حدوث مزيد من التصعيد في سوريا، مؤكدا أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب السوري. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء جميع الدول إلى القيام بإصلاحات جذرية في أنظمتها التعليمية. وجاء ذلك في كلمة مسجلة بالفيديو وجهها إلى المشاركين في الاجتماع التحضيري لقمة تحويل التعليم المنعقد حاليا بمقر منظمة اليونسكو في باريس. وقال غوتيريس إن التعليم حق أساسي ومهم لتحقيق كرامة الأفراد وتمكينهم ودفع عجلة التنمية المستدامة وبناء السلام، مضيفا أنه أنظمة التعليم في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء تواجه أزمات عميقة، أولها أزمة إنصاف حيث يوجد أكثر من 258 مليون طفل خارج المدرسة، غالبيتهم من الفتيات. وثانيها أزمة جودة، حيث توجد أعداد كبيرة جدا من الطلاب في المدارس لا يتعلمون المهارات الأساسية. وتابع أمين عام الأمم المتحدة إن 50% من الطلاب في سن العاشرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل غير قادرين على قراءة النصوص. أخيرا، أكد مسؤول تونسي يوم الأربعاء أن بلاده لجأت إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تأمين الطلب وتزويد البلاد بالمنتجات البترولية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس رشيد بن دالي، وقال المسؤول إن الوضع جد دقيق، في إشارة منه إلى ندرة المواد البترولية والظرف في المال الحالي الذي تعرفه تونس في ظل أزمة الطاقة العالمية. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس. أشكر لكم حسن المتابعة، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.